سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا للصلاة مقيمين يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب مواقيت الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب مواقيت الصلاة وفضلها. باب مواقيت الصلاة وفضلها. وقوله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مؤقتا وقته عليهم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخر الصلاة يوما وهو بالعراق، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل صلوات الله وسلامه عليه نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر لعروة: اعلم ما تحدث به، أو إن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: كتاب مواقيت الصلاة. قال تعالى: وإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالله جل وعلا فرض الصلوات الخمس على عباده المؤمنين وجعل لها أوقات معينة لا تقبل إلا في ذلك الوقت، فمن صلاها قبل الوقت فإنها لا تصح مطلقا، سواء كان عامدا أو جاهلا أو ناسيا، يجب عليه الإعادة على كل حال. وأما صلاتها بعد الوقت فهذا فيه تفصيل، إن كانت الجمعة فإنها لا تصلى بعد الوقت على صفتها، من فاتته صلاها ظهرا إذا خرج الوقت ولو لعذر، فإنها لا تصلى بعد الوقت على صفتها، تصلى ظهرا. وأما ما عدا من الصلوات فهذا في تفصيل، إن أخرها عامدا متعمدا فالصواب أنها لا تصح ولا تقبل ولو صلاها 100 مرة. وأما إن فاتته لعذر فإنه يقضيها على صفتها. وفي هذا الحديث مجمل، ليس فيه تفصيل المواقيت، وجاء التفصيل في سنة أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنه وغيره، لكن المؤلف رحمه الله لم يسقه لأنه ليس على شرطه، فجاء بهذا الحديث الذي على شرطه يشير إلى أصل هذه المسألة في تحديد أوقات الصلوات، أن جبريل عليه السلام نزل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا مجمل، صلى فصلى 5 مرات، الأولى الظهر كما جاء في الحديث ابن عباس، وإذا صارت تسمى الصلاة الأولى لأنها أول صلاة صلىها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بعد أن عرج به إلى السماء ونزل إلى الأرض نزل عليه جبريل في صبيحة يوم المعراج، لم يصلي به الفجر، ابتدأ معه الصلاة الظهر، ابتدأ من الظهر، ظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر من اليوم الثاني، ولذلك الظهر تسمى الصلاة الأولى كما جاء في بعض الحديث، مع أن الظهر يعني جاء من أقوال الصحابة يسمون الظهر الأولى، مع أن الظهر هي الصلاة الثانية، والعصر هي الصلاة الوسطى لأن قبلها صلاتين وبعدها صلاتان، صلاة الفجر والظهر ثم العصر الوسطى ثم المغرب والعشاء. فالفجر هي الأولى من جهة الترتيب، ترتيب اليوم، أول صلاة اليوم صلاة الفجر، لكن الظهر تسمى الأولى لهذا السبب، لأنها أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جاء مبينا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن جبريل نزل صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر حين زالت الشمس، ثم صلى به العصر حين كان ظل الشيء كطوله، ثم صلى به المغرب حين أفطر الصائم يعني حين غربت الشمس، صلى به العشاء حين غاب الشفق، والمراد بالشفق الأحمر كما جاء في بعض الروايات عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. في خلاف هل هو الأحمر ولا الأبيض، لكن الصواب أنه الشفق الأحمر كما بينه ابن رجب رحمه الله في شرح البخاري، ذكر بعض الأثار عن الصحابة رضي الله عنهم. وأما الأبيض فإنه يتأخر، غروب الشفق الأبيض يتأخر والأحمر يغيب قبل الأبيض. ثم نزل به فصلى الفجر حين طلع الفجر، هذا في اليوم الأول في أوائل المواقيت، الظهر صلى حين زالت الشمس الأول وقت، العصر حين صار ظل الشيء كطوله هذا أول وقت العصر، والمغرب صلاها بعد غروب الشمس مباشرة حين أفطر الصائم يعني بعد غروب الشمس مباشرة، والعشاء صلاها بعد غروب الشفق الأحمر هذا أول وقت صلاة العشاء، والفجر حين طلع الفجر في أول وقت. ثم نزل عليه جبريل عليه السلام في اليوم الثاني فصلى به في آخر الوقت ما عدا المغرب، صلى صلاة الظهر حين صار ظل الشيء كطوله. وهذا محمول على أنه على سبيل المبالغة، وإلا إذا كان ظل الشيء كطوله خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، لكن المراد أنه صلىها قبله بقليل، لأنه يعني انصرف منها وفصار طول الشيء مثله. إذن لابد من هذا التقدير، لأنه بكون طول الشيء ظل الشيء كطوله ينتهي وقت الظهر، هذا محمول أن صلىها قبل ذلك وأنه انصرف عند ذلك، انصرف عند مصير ظل الشيء كطوله. وصلى بالعصر من يوم الثاني حين صار طول الشيء مثليه. وهذا الآن هذا حديث، الحديث الآخر وقت العصر ما لم تصفر الشمس كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند مسلم، أيهما الذي يعمل به أو كيف الجمع بين الحديثين؟ كلاهما صحيح، الجمع سهل، يقال أيهما أطول مصير ظل الشيء مثليه ولا الاصفرار؟ الأطول الاصفرار، فيؤخذ بإيش؟ بالأبعد، يؤخذ بالزائد، يعني إذا أخذنا بالزائد أخذنا بالأمرين، وإذا أخذنا بالأقل تركنا العمل بأحد الحديثين. فحديث عباس رضي الله عنه فيه أنه ينتهي وقت العصر عند مصير ظل الشيء مثليه، وحديث عمر في زيادة ما لم تصف وقت العصر ما لم تصفر الشمس، فهذا في زيادة، فيتعين الأخذ بالزيادة، الزيادة صحيحة ولا تعارض حديث ابن عباس رضي الله عنه، لأن حديث ابن عمر يثبت ما في حديث ابن عباس وزيادة، فليس بينهما تعارض، فيأخذ بالزائد، فمن أخذ بحديث ابن عمر فقد أخذ بالحديثين جميعا، فيكون وقت العصر ما لم تصفر الشمس. وأما المغرب فصلاها جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم في وقت واحد، لم يصلها في آخر وقت، صلاها من الغد في نفس الوقت، هل يدل على أهمية ويدل على فضيلة تقديم المغرب وعدم التأخير؟ وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تأخير صلاة المغرب، قال بادروا بها طلوع النجم، حث عليه الصلاة والسلام على تقديم صلاة المغرب وعدم التأخير. لكنه ثبت بصحيح مسلم حديث أبي موسى رضي الله عنه لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن مواقيت الصلاة أنه عليه الصلاة والسلام صلى الصلوات في أول وقت وآخره، صلى المغرب في اليوم الأول، لما سأله السائل لم يرد عليه، فصلى الصلوات في أول وقت ثم صلى في اليوم الثاني في آخر الوقت، والمغرب صلىها في اليوم الأول حين غربت الشمس، وصلى في اليوم الثاني عند انصرف منها مع غروب الشفق الأحمر، دل هذا على أن هذا وقت المغرب ما بين غروب الشمس إلى غروب الشفق الأحمر. حديث موسى ليس بالتصريح بالأحمر، المسألة فيها خلاف كما تقدم. لو كان الحديث فيه تصريح بالشفق الأحمر، الحديث المعروف الصحيحة، لما كان هناك وجه للخلاف. لكن الحديث المعروف حتى غاب الشفق يطلق مطلق، ليس بتقييد بالأحمر. لكن ذكر ابن رجب رحمه الله أنه جاء عن بعض الصحابة التقييد بالأحمر. والعشاء صلاها جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام حين غاب الشفق الأحمر، هذا اليوم الأول، ثم صلاها من اليوم الثاني عند ثلث الليل. وجاء في الحديث الآخر في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام وقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط، إلى نصف الليل الأوسط، فأيضا يؤخذ بالزائد مثل صلاة العصر. صلاة العشاء من غروب الشفق الأحمر يبدأ وقتها إلى النصف، إلى نصف الليل، هذا وقت الاختيار. وقت الضرورة من النصف إلى الفجر، ودليل ذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه، حديث أبي قتادة في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. هذا عام يدخل في جميع الصلوات، وأنه لا تفريط، لا يفوت الوقت إلا إذا دخل وقت الصلاة الثانية. وخرج الفجر بالإجماع، فلا خلاف أن الفجر ينتهي بطلوع الشمس، وأن وقت الفجر لا يمتد إلى الظهر. هذا بالدليل والإجماع، بالنص والإجماع ما في إشكال. لكن العشاء فيه خلاف، هل ينتهي الوقت من نصف الليل أم أنه يمتد إلى الفجر؟ فإذا تحمل الحديث في وقت العشاء إلى نصف الليل، هذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام وقت العصر ما لم يصفر الشمس، مع أنه من الاصفرار إلى الغروب وقت العصر، بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. فلا تعرق الوقت العصر ما لم تصفر الشمس، وبين في الحديث الآخر أنه إلى غروب الشمس. يحمل الحديث الأول على وقت الاختيار، والحديث الثاني على وقت الضرورة، كذلك العشاء، وقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط هذا وقت الاختيار، وأنه لا حرج عليه في التأخير إلى النصف، وأما ما بعد النصف فلا يجوز إلا لعذر، كذلك العصر لا يجوز أن تؤخر بعد الاصفرار إلا لعذر. وأما الفجر فصلاها في اليوم الأول، صلاها جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد طلوع الفجر، ثم صلاها من اليوم الثاني حين أسفر، حين أسفر، ثم قال يا محمد الوقت بين هذين، قال هذا وقتك، قال يا محمد هذا وقتك وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين. فدل هذا على أن هذه المواقيت لجميع الأنبياء، أن الله تعالى فرض الصلوات على جميع الأنبياء بنفس المواقيت، صلوات الخمس بنفس المواقيت، وإن اختلفت التفاصيل والصفات والشروط، لكن هذا الوقت ثابت لجميع الأنبياء. في بعض الإشكالات لكن يجاب عنها، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لما صلى العشاء أخر العشاء ليلة حتى، يعني بعضهم قال نصف الليل، بعضهم قال حتى ذهب عامة الليل وكذا، ثم صلى، فقال عليه الصلاة والسلام إنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها ولم تصلها أمة قبلكم. هذا فيه إشكال من جهة أنه قال لم تصلها أمة قبلكم، فهنا لم تصلها أمة قبلكم في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال هذا وقتك وقت الأنبياء من قبلك. فأجاب العلماء من وجهين، الوجه الأول قالوا إن هذه الصلوات هذه الأوقات الخمس للأنبياء دون الأمم، هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك، أن هذا خاص بالأنبياء وليس واجبا على الأمم، أم تصليها أمة، ففرق بين الأنبياء نبي وبين الأمة، قد يخص النبي بشيء من الأحكام له خاصة دون الأمم، وهذا فيه بعد، لأن الصلاة هي عمود الدين وهي أعظم عمل، وهي الصلة بين العباد وبين ربهم، فيبعد أن تكون هذه الصلوات خاصة بالأنبياء. لكن القول بأنها خاصة بالعشاء فقط هذا يمكن أنه فيه نظر، والأصل الوقت وقت الأنبياء، أن الشرع للأنبياء شرع لأممهم، أنهم أمروا بالبلاغ، فما أمره الله شرعه لهم الأصل أنه مشروع لأممهم، لأنهم جاءوا قدوات للناس، ولم يدل دليل خاص واضح على خصوصية. الجواب الثاني أنها لم تصلها أمة قبلكم في هذا الوقت، في هذا الوقت المعين وهو التأخير إلى الثلث أو قريبا من النصف، وأن الأمم كانوا يصلونها بعد غروب الشفق مباشرة. لم تصلها أمة قبلكم أي على هذا النحو، لأنه عليه الصلاة والسلام أخرها، قالت عائشة حتى ذهب عامة الليل، قال أنس حتى كان شطر الليل، فهذا معناه أنه ما صلوها على هذا الوجه من التأخير الشديد، ولا يمنع أن يكونوا قد صلوها قبل ذلك في أول وقت. إذن هذه المواقيت ابتداء وانتهاء، وعرفنا الآن بداية كل وقت ونهايته ونهايته، أيضا عرفنا أوقات الاختيار والضرورة. ما هو الأفضل؟ هل سيأتي في الحديث بعده، التي بعد هذا الحديث، ما هو الأفضل؟ هل الأفضل تقديم الصلاة في أول وقت ولا التأخير؟ وهل هناك أشياء تستثنى؟ هذا يأتي إن شاء الله في ما يليه من الحديث. فعل عمر بن عبد العزيز هذا عندما كان أميرا على المدينة قبل أن يكون خليفة، وأخر الصلاة على عادة بني أمية من تأخير الصلاة، فإنه بني أمية اشتهروا بتأخير الصلوات، وكانوا يؤخرون الصلوات تأخيرا شديدا، حتى صاروا يخرجونها عن الوقت في بعض الأحيان كما سيأتي في الحديث اللاحق. أيضا هذا فيها أيضا يعني أن العلماء يبينون للأمراء والحكام السنة، وأنهم لا يقرونهم إذا خالفوها، هذا في مشروعية الإنكار على الأمراء لفعل عروة رضي الله عنه، فإنه دخل على عمر بن عبد العزيز وبين له السنة ونهاه عن تأخير الصلاة، استجاب عمر تثبت، قال اعلم ما تحدث، أو إن جبريل أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، يعني كأنه يريد أن يتثبت، لأن عروة أرسل الحديث فبين له أنه سمعه وأنه متصل، فبين قال سمعه من بشير بن أبي مسعود أنه أرسل الحديث، فبين أنه سمعه من بشير بن أبي مسعود عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يقر بعضهم بعضا على الخطأ، إذا أخطأ أحدهم فإن البقية ينكرون ويبينون له الصواب، ولذلك أخذ العلماء أن في من هذا أن فعل الصحابي أو قوله إذا اشتهر ولم ينكر أنه حجة، لأن الصحابة لا يمكن أن يسكتوا على خطأ أو منكر، لا بد أن يبين، لا سيما إذا اشتهر، إذا قال قولا عاما على الملأ أو فعل فعلا يشتهر ثم لم ينكر، فهذا دليل على أنه حجة وأنه صواب، لأن الصحابة رضي الله عنهم لا يمكن أن يتوافقوا على الإقرار على الخطأ. الحديث الثاني يدل على أن الأفضل تقديم صلاة العصر في أول الوقت. كيف يؤخذ من الحديث؟ الصحابة رضي الله عنهم لم يكن عندهم الساعات الاصطلاحية، الساعة كذا والساعة كذا، فكانت المواقيت تعرف بالشمس، لكن الناس الآن لما يعني خرجت الساعات وصاروا يوقتون بالساعات، صار مثل هذه الأحاديث قد تخفى على كثير من الناس، لأنهم تركوا معرفة الأوقات بالشمس، فصاروا لا يعرفونها إلا بالساعات، الساعة كذا والساعة كذا، يضبطون أوقات في الساعة. ولا شك أن الساعات أدق في ضبط الوقت، لكنها لم تكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد من معرفة ما ورد في الأحاديث من أجل أن نعلم أن التوقيت المعروف بالساعات أنه صواب وأنه موافق للتوقيت الشرعي. فهنا يعني من أين يؤخذ أنه أن الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجل صلاة العصر؟ كيف نأخذه من هذا الحديث؟ كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. من يتبين له وجه الاستدلال؟ إذا صار له بلاد لا، هو إذا أردنا أن نعرف الدقة، لكن هنا بالإجمال يعني جدار الحجرة ما هي أو شيء في حجرتها، حجرة عائشة، أي مثل الحوش المكشوف. هذا مر معنا ظاهر أكثر من مرة أن الحجرة إذا أطلقت في كلام الصحابة رضي الله عنهم أو السلف المراد بها المكان المحجر اللي نسميه الآن حوش، ليس الحجرة اللي نسميها حجرة المسقوفة. إذن مراد بالحجرة هي هذا البناء المحجر غير المسقوف. طيب هذا الآن الجدار إذا كانت الشمس مرتفعة، إذا كانت مرتفعة ستسقط أشعة الشمس في الأرض، وإذا نزلت تأخر الوقت وش اللي يصير؟ خلاص يطول الظل. فما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي العصر والشمس في أرض الحجرة مع صغر الحجرة، حجرة صغيرة، فما دام أنه يصلي والأشعة في الحجرة لم تظهر، يعني ما كمل الظل، الشمس ساقطة في أرض الحجرة، هذا دليل على إيش؟ يدل على ارتفاع الشمس، يعني إذا ارتفعت سقطت شعاعها في أرض الحجرة، وإذا نزلت طال الظل ولم تكن الأشعة في أرض الحجرة. إذن هذا معناه أنه يصلي عليه الصلاة والسلام العصر والشمس مرتفعة فوق، يعني هذا أول الوقت، يعني في أول وقت قبل أن تنزل الشمس، لأن كلما تأخر الوقت نزلت الشمس حتى تغرب. فهذا يفهم منه أنه كان يصليها عليه الصلاة والسلام والشمس مرتفعة، كما في بعض الحديث كما في صحيح مسلم أنه صلى كان يصلي العصر والشمس مرتفعة، لأن الشمس كلما قربت من الغروب نزلت. فالأفضل هنا يعني يدل أن تقديم العصر هو الأفضل، وهذا الذي داوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يؤخر صلاة العصر، وإن كان يجوز التأخير ما لم تصفر الشمس، لكن المبادرة أفضل، كلما بادر في أول وقت كان أفضل.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد هو ابن عباس عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا من هذا الحي من ربيعة، ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. فقال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم. ونهى عن الدباء والحنتم والمقير والنقير.
هذا يدل على عظم شأن الصلاة، وأنه لا يمكن أن يقيمها إلا إذا صلاها في الوقت، وأن من لم يصلي في الوقت فليس بمقيم لها. قال تعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة يعني أدوها مستقيمة كما أمرتم، ليس المراد بالإقامة الإقامة التي تكون قبل الصلاة، لا، المراد أقيموا الصلاة أي ائتوا بها مستقيمة على موافقة لشرع الله جل وعلا. ولا شك أن هذا يتضمن الأمر بالمواقيت، لأن من أخرها عن الوقت لم يأتي بها مستقيمة، بل جاء بها مائلة ليست مستقيمة على شرع الله، بل جاء بها مائلة. وهذه الآية تدل على عظم شأن الصلاة، وظاهره يدل على أن من ترك الصلاة أنه مشرك. وأقيموا الصلاة منيبين إليه واتقوه، وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. لكن الدلالة هنا في احتمال، ظاهر الآية يمكن يستدل بها على أن من لم يقم الصلاة فهو من المشركين، جعلها الفيصل وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. لكن قد يقال يعني يجاب عن هذا بأن المعنى أقيموا الصلاة ولا تتشبهوا بالمشركين الذين لا يقيمون الصلاة، وإن كان الشرك واقعا بسبب آخر وهو عبادتهم غير الله جل وعلا. فإذا يعني الآية محتملة، لكن الحديث تؤيد هذا المعنى وتدل على أن من ترك الصلاة أشرك، وبعض التصريح بالكفر، إن العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، رواه الترمذي وغيره من حديث بريدة رضي الله عنه، في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إن العهد، قال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فهذه أدلة صريحة على أن من لم يصلي فهو كافر، إن العهد الذي بينه وبينه الصلاة من تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الشرك معرف، والكفر ترك الصلاة، يعني إذا ترك الصلاة صار مشركا، إذا ترك الصلاة صار كافرا. وهنا في هذا الحديث أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بإقام الصلاة، ولا يمكن أن تقام إلا إذا أديت في الوقت. هذا يدل على عظم شأن الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها بعد الشهادتين مباشرة، وذكر بهذا الوصف وإقام الصلاة، إقام، ما قال أداء الصلاة أو إيقاع الصلاة، إقام الصلاة، هذا يتضمن الأمر بالوقت. وهذا يدل على عظمة هذا الدين، أنه دين واسع سعة عظيمة، لا تبقي أي حال من أحوال العبد بدون شرع وبدون عمل يتقرب إلى الله جل وعلا. وهذه السعة العظيمة يمكن أن يلخص بكلمات معدودة، فإذا كان المقام مقام إجمال يلخص الدين بكلمات معدودة. كان عليه الصلاة والسلام يعلمها من يأتي من بعيد، ومن هو حديث العهد الإسلام، ومن دعي إلى الإسلام من أول الأمر، يلخص له الدين بكلمات معدودة حتى يحفظه ويستقر عنده ويعرف حدوده وأركانه العظام. ثم كلما ازداد إيمانا وعلما اتسع وانشرح وتعلم، فلا يزال يتعلم حتى يموت. هذا يدل على عظمة هذا الدين، أنه يمكن أن يلخص بكلمات معدودة جامعة عظيمة تقيم للعبد دينه بلحظات وبكلمات معدودة يحفظها العامي والكبير والأعرابي والصغير، كل يحفظها بيسر وسهولة، ويعرف حدود دينه كما في قصة جبريل عليه السلام لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام ولخص له الدين بكلمات معدودة، الإسلام والإيمان والإحسان، هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، حتى لا يكون الإنسان عائما لا يدري ما حدود الدين وما أركانه ومعالمه العظام، حدده ضبطه بينه، لأجل أن يعرف الإنسان حدود هذا الدين وأن يتمسك به وأن يقيم دينه. هذا يقيم الإنسان دينه بالجملة، يقيم له دينه. ثم إذا أراد الزيادة فإنه لا يزال يتعلم ما عاش، ولو عاش 100 سنة لا يزال يتعلم ويستفيد جديدا، يزداد علمه وفقهه وينشرح صدره إلى أن يموت، كما قال الإمام أحمد رحمه الله مع المحبرة إلى المقبرة. ولا يمكن الإنسان يصل إلى مستوى أو إلى حد يقول إنه اكتفى من العلم، كما قال تعالى فوق كل ذي علم عليم، فلا يزال يتدرج، يزال يترقى ويزداد علما وفقها ورسوخا تتضح له بعض الأمور والمعالم. التوفيق، العلم نور وتوفيق من الله على حسب صدق العبد وإخلاصه وجده واجتهاده، يحصل له من الفقه والبركة والخير. هذا يدل على عظمة الدين، أنه يمكن لخص بكلمات معدودة بلحظات ويتسع حتى يشمل العمر مهما عاش. بقية الحديث مر معنا في ما تقدم في كتاب الإيمان.
باب البيعة على إقام الصلاة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع الصحابة رضي الله عنهم جماعات وحدانا، البيعة الأولى البيعة الثانية، وأخذ عليه كما أخذ على النساء. وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا إلى غير ذلك، وكان يبايعهم تأكيدا، يبايعهم جميعا، يبايعهم على أمور معينة، يبايع هؤلاء على أمور معينة وكذا. والمقصود من البيعة هي التأكيد، وإلا فإن الإنسان قد أعطى عهدا مع الله جل وعلا من حين دخل في الإسلام، كما في قوله عليه الصلاة والسلام في سيد الاستغفار اللهم أنت ربي، وإلى أن قال وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وأنا على عهدك ووعدك. فمن أسلم عاهد الله، من أسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فقد عاهد الله. وإن لم يبايع البيعة الحسية التي تكون بالمصافحة والتعاقد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤكد هذا على سبيل التأكيد، ويبايع على الأمور الكبار العظام، وكل على حسبه. هنا بايع جرير على إقام الصلاة لأنها أعظم الأعمال التي تتعلق بحق الله، وعلى إيتاء الزكاة أعظم الأعمال التي تتعلق بحق العباد، والنصح لكل مسلم، لأن جريرا كان سيد قومه رضي الله عنه، فهو بحاجة إلى النصح في سياسة رعيته ومن تحت يده. وهذا كمن الحديث هو إقام الصلاة، بايع على إقام الصلاة، الشاهد إقام الصلاة وأنه يتضمن إقامة الوقت.
قال رحمه الله باب الصلاة كفارة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت حذيفة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت أنا كما قاله. قال إنك عليه أو عليها لجريء. قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال أيكسر أم يفتح؟ قال يكسر. قال إذا لا يغلق أبدا. قلنا أكان عمر رضي الله عنه يعلم الباب؟ قال نعم، كما أن دون الغد الليلة. إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط. فهبنا أن نسأل حذيفة رضي الله عنه، فأمرنا مسروقا فسأله فقال الباب عمر.
هذا الباب عقد المؤلف رحمه الله ليبين فيه أن الصلاة كفارة، وهذا يشمل الفريضة والنافلة، وسيعقد بابا بعد ذلك الصلوات الخمس كفارة. هذا خص بين أن الصلاة تكفر فرضها نفلها، ثم بين فضل الصلوات الخمس على سبيل الخصوص، وأنها لها أيضا تكفير أعظم من تكفير النوافل، يدل على أن الصلاة تكفر عموما، الصلوات تكفر سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة. وهذه الأشياء تكفر، يعني الحديث المطلق التي فيها التكفير، هذه تقيد باجتناب الكبائر، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الذي رواه مسلم قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنب الكبائر. وفي لفظ: ما لم تغش الكبائر. فكل حديث جاءنا في إطلاق التكفير فإنه يقيد بهذا الحديث، يعني هذا حديث مقيد وهذه حديث مطلقة. والمعروف عند أهل العلم أن المطلق يقيد بالمقيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقيد في كل مرة، وهذا يعتبر عي وإطالة في الكلام. كل مرة يقول إلا كذا، كل مرة يقول إلا كذا. النبي عليه الصلاة والسلام يطلق الفضل على سبيل الحفز والتشجيع وبعث الهمم، فيكون الإنسان أحيانا في مقام التشجيع على فعل الخير وحفز الهمم، فلا حاجة أن يقيد من أجل أن يحفز الهمم وأن يجعل الأمر مطلقا والباب مفتوحا. لكن أحيانا يطلق يذكر القيد أنه لا بد منه، لأنه من الدين لا بد من بيانه. فالعالم يجمع النصوص، ولا يجوز له أن يأخذ نص من هنا ونص من هنا ثم يحكم في المسألة. وهذا هو سبب من أكثر الأسباب التي تورث الخطأ في أقوال أهل العلم. فيأتي إنسان يعني إلى مسألة فيجمع نصين أو ثلاثة أو أربعة ثم يبت في المسألة ولم يستوعب، فتغيب عنه بعض النصوص التي تؤثر في الحكم. فلو مثلا إنسان أراد أن يحكم على الشرب قائما، نظر في الأدلة وجد حديث أبي هريرة عند مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما، نهى عن الشرب قائما، ومن لا يشربن أحد منكم قائما، ومن نسي فليستقع، أمر بأن يتقيا، رواه مسلم. طيب إذا أخذنا بهذا الحديث نقول حكم الشرب قائما إيش؟ التحريم لا شك. يقول ومن نسي فليستقى. والقيء لا شك أنه أمر فيه مشقة، وهذا نسي لم يعذره بالنسيان، أمر أن يستقي، والحديث رواه مسلم. فمن نظر في هذا النص لا يتردد في تحريم الشرب قائما، ويقول الحكم حرام والدليل كذا وكذا، حديث صحيح صريح. لكن نقول هذا الحكم الذي توصل إليه خطأ. كيف يكون خطأ وهو قد استدل بحديث صحيح صريح؟ نقول نعم، وإن استدل بحديث صحيح صريح لكنه لم يجمع النصوص في المسألة، فلو نظر في الحديث الأخر لتغير الأمر. لأنه ثبت في صحيح مسلم حديث جابر، وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما، فلو نظر في هذا لتغير الحكم. هذا يعني مسألة بسيطة واضحة، لكن هذا يبين لك المنهج والطريقة في الحكم وفي يعني الوصول إلى الحكم الشرعي، أنه لا يكفي أن ينظر الإنسان في بعض الأدلة، لا بد أن يجمع. إذا كان الإنسان مجتهدا يريد أن يتوصل الحكم بنفسه بدون تقليد، فإنه لا بد أن يجمع النصوص وينظر في كلام أهل العلم لئلا يخالف الإجماع، ينظر هل في المسألة خلاف سائغ أم لا. فإذا علم جمع النصوص في المسألة ونظر في الصحة والضعف ونظر في كلام أهل العلم، فإنه بهذا يمكن أن يتوصل وجود الملكة عنده ومعرفة النظر في الأدلة، فمن هنا يكون حكمه في الغالب صوابا لأنه استوفى النظر في هذه المسألة. فالمقصود هنا أن الصلاة تكفر هذه الفتن التي تقع من الإنسان مع أهله وولده وجاره. لماذا هذه عمر رضي الله عنه قال هذه تكفرها الصلاة والصوم والصدقة؟ لأن غالب ما يقع مع الزوجة ومع الأولاد ومع الجيران والزملاء في العمل أن الغالب أنه من الهفوات والزلات ولا يصل حد الكبائر. هذا غضب على امرأته وتكلم معها وكذا وهجرها بدون حق، أو ربما ضربها ظلمها بالضرب وكذا، لا تصل حد الكبائر. لأن الإنسان يشرع له تأديب امرأته وتأديب الولد، ويكثر احتكاكه بالجيران والزملاء في العمل، مثل رئيس في العمل وكذا قد يتخذ إجراء غير مسدد مع بعض الموظفين فيه نوع من الظلم وهو لم يقصد ظلمه، لكن طبيعة الإنسان أنه قد ما يتحرى، ما يكون معذورا لأنه ما تحرى الدقة واتقى الله كما ينبغي، وفي نفس الوقت ما قصد الظلم التام، الظلم والعدوان المبيت التام، لأنما تساهل في تحري العدل. وكم من مرة الإنسان يضرب ولده ضربا لا يستحقها أو ينهره ويعاقبه أشد من العقوبة الجائزة ونحو ذلك، هذا لا يسلم منه أحد. هذه الهفوات والزلات وعدم الضبط والدقة في هذا يكفر ما إنسان، لكن ما يحصل من الخيرات في كونه يتزوج ويأتيه الأولاد وكذا، هذه خيرات كبار، مصالح عظيمة، وهذه المفاسد قليلة جدا منغمرة في هذه الخيرات والمحاسن والمصالح. فهذه الهفوات والزلات غير المقصودة المبيتة المتعمدة اللي فيها إصرار على الظلم والعدوان، هذه صحيح أنها محرمة لأن الإنسان تساهل في تحري العدل، لكنها من الصغائر، فتكفرها الصلاة، تكفرها الصدقة، تكفرها الصيام، وهذا من رحمة الله جل وعلا. يعني لو آخذ الله تعالى العباد بهذه الهفوات البشرية لهلك العباد. والله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، الذي أنقض ظهرك. قال بعض السلف: إذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وزره أنقض ظهره فكيف بغيره؟ ولكن رحمة الله واسعة، سيأتينا أن النبي عليه الصلاة والسلام شبه الصلوات بالنهر الجاري الغمر الكثير الذي يغتسل به العبد، يغتسل به الإنسان في اليوم والليل 5 مرات، هل يبقي من درنه أي من الوسخ شيئا؟ قالوا لا. هذا مثال عظيم، الإنسان لو يغتسل كل يوم مرة لصار في منتهى النظافة، فكيف إذا اغتسل 5 مرات؟ الصلوات مثل النهر الغمر الجاري الكثير، ماءه نظيف لأنه يجري وغمر يغمره إذا اغتسل فيه، ليس ماء قليلا، لا، غمر يغمره يغطيه، ماء نظيف طاهر يجري يغتسل فيه في اليوم والليل 5 مرات يغسل درنه لا يبقي شيئا. هذا من رحمة الله جل وعلا بعباده، شرع لهم هذه المطهرات التي تطهر ذنوبهم، طهرهم من الذنوب والمعاصي. لكن الهالك المصر الذي يقع في الكبائر ويصر عليه، هذا اللي على خطر، هذا يصر على الزنا والعياذ بالله، هذا يصر على شرب الخمر، هذا على السرقة، هذا على الربا، وهذا على العقوق ونحو ذلك، هذا الذي على خطر، لأن الكبائر هذه أوساخ كبار ما تكفرها الصلاة، وصلاة بد من توبة، وإن وقع تكفير فهو مقاصة بالنسبة للكبائر، يكون مقاصة، الصلاة لها أجر والكبيرة عليها إثم فيكون مقاصة، يعني تذهب الكبيرة ويذهب ما يقابلها من الحسنات، وأما الصغائر فإنها تغفر بدون أن يذهب شيء، أن يذهب شيء من حسناته. هذا الفرق بين الصغائر والكبائر، وهذا فرق واضح، هذا من فضل الله كما قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني تكفر السيئات الصغائر بدون مقابل، فضل من الله وجزاء لهذا العبد الذي تجنب الكبائر. فهذه الهفوات والزلات التي لا يسلم منها أحد يغفرها الله تعالى لعبده المؤمن الذي قام بالواجبات وترك الكبائر، يغفرها له بدون شيء. وأما الكبائر فإن كما تقدم الكبائر لا تغفر إلا مقاصة. والفتنة التي تمود موج البحر التي سأل عنها عمر رضي الله عنه هي ما حصل من قتل عثمان رضي الله عنه واقتتال الصحابة رضي الله عنهم في الجمل والصفين، وما زالت بعدها الفتن تترى وتتوالى على الأمة. كما في قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاب من فوقكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بوجهك. قال أو من تحت أرجلكم؟ قال أعوذ بوجهك. قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعد بعض؟ قال هذه أهون أو هذه أسهل. سأل الله تعالى أن لا يجعل بأس الأمة بينهم فمنعه الله تعالى هذه المسألة. فمن قتل عثمان انكسر الباب، كان بين المؤمنين والفتنة باب مغلق وهو عمر رضي الله عنه، فقال عمر أيفتح أم يكسر؟ لأن عمر يعني يرى أنه لو فتح يمكن أن يغلق ثانية، وأنه إذا كسر الباب هذه إشارة على أن الفتن لن تتوقف إلى قيام الساعة. فأجابه حذيفة بما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام أن الباب يكسر، فقال أكسرا لا أبالك، كما في لفظ مسلم أكسرا لا أبالك، لعله يفتح، فإنه لو فتح لعله أن يغلق. لا قال بل يكسر، فأكد حذيفة رضي الله عنه لأنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الذي وقع، كسر الباب بقتل عمر رضي الله عنه، ثم جاء بعده عثمان، ثم بدأت الفتن في نهاية خلافة عثمان رضي الله عنه، وكثر الكلام عليه حتى أدى إلى قتله، ثم تفرقت الأمة ولم تزل الفتن والحروب بين المسلمين إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذه فتنة عظيمة لما فيها من ضياع من سفك الدماء ونهب الأموال وانتهاك الأعراض وضياع الأمن. فلا شك أن الفتنة والاقتتال هذا يحصل به أعظم المفاسد، لأنه بالاقتتال بين المسلمين تضيع الحرمات الكبار، تنتهك تسفك الدماء وهي أعظم المحرمات، وتنهب الأموال وتنتهك الأعراض، ويفتح الباب للفوضى، ومن أراد أن يفسد، من أراد أن يسرق، من أراد أن ينهب، من أراد أن يشيع أفكارا سيئة، ومن أراد أن يعني يستغل الفرصة بأي مفسدة كانت يجد الجو مناسبا، لأن المسلمين قد انشغلوا بالاقتتال، القوة هنا تواجه القوة هنا، فتغيب الرقابة والحماية لعموم المسلمين، تنشغل القوى بالحروب بينهم وتنهك القوى، هذا يقاتل هذا فينفتح الباب للمفسدين، ويحصل بذلك شر عظيم. وذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الخروج على الأمراء ولو كانوا ظلمة ما لم يصل حد الكفر البواح، وهذا كل إن شاء الله سيأتي في بابه.
قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم.
هذا فيه دليل على عدة مسائل. المسألة الأولى أن من فعل معصية من الصغائر ثم ندم وجاء يسأل أنه لا يعذر، اكتفاء بندمه و اكتفاء بتكفير الصلاة لهذه المعصية فلا يشرع عقابه. أما إذا ارتكب حدا وطلب التطهير فإنه يطهر. فرق بين الحد وبين المعصية التي دون الحد من الصغائر كالقبلة ونحو ذلك، إذا فعل هذه الصغيرة ثم جاء إلى القاضي أو الحاكم يريد مثلا التطهير معترف كذا فإنه يتركون، هذه ليس فيها حد، ويكفيه توبته وتكفير الصلاة لهذه المعصية أنها من الصغائر فلا يشرع عقابه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعاقبه بشيء. ولما جاء ماعز يطلب التطهير رجمه رضي الله عنه، ولما جاءت الغامدية تطلب التطهير أيضا رجمها، لأنهم فعلوا كبيرة وهي الزنا ولها حد، من طلب التطهير من كبيرة طهر ولو كان تائبا، وأما من فعل صغيرة فإنه يترك. المسألة الثانية أن في هذا الدليل على أن الأصل العموم، الأصل في الألفاظ العامة العموم، وأنه لا يجوز قصره إلا بدليل، لقوله عليه الصلاة والسلام لما سأل الرجل قال لي هذا خاصة، قال لا بل لأمتي عامة، إذن تعالى عمم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، فليس هذا خطابا لشخص معين بل هذا عام لجميع الأمة وليس لأحد الخصوص إلا النبي عليه الصلاة والسلام فله أحكام تخصه، أما ما عداه من الناس فليس لهم خصوص، لأن العبرة بعموم اللفظ والأصل العموم، فمن ادعى الخصوص عليه دليل. فهذا الرجل لما أشكل عليه بين له النبي عليه الصلاة والسلام أن الأصل العموم، قال لا بل لأمتي عامة ليس خاصا به. والمسألة الثالثة فضل الصلاة وأنها تكفر هذه الذنوب، هذا الشاهد من الحديث أن الصلاة تكفر هذه الذنوب مثل القبلة مثل النظر مثل كذا، هذه الأشياء الصغائر تقع مكفرة بالوضوء والمشي للصلاة والصلاة، لكن لا شك أنه إذا ندم وتاب مع تكفير الصلاة يكون أكمل، إنسان قبل امرأة ولا نظر ولا كذا وفعل شيء من هذه الصغائر، فإنه إذا ندم وتاب واستغفر وتصدق ونحو ذلك يكون أكمل ولو كانت الصلاة تكفرها، وإذا أصر على الصغيرة ربما أنها لا تكفر، لأن هذا المعروف عند أهل العلم أنه أن الصغيرة إذا أصر عليها صاحبها صارت كبيرة، وكذلك إذا فعلها مستهينا بها ولو لم يصر، فرق بين أن يفعل الإنسان الصغيرة يفعل المعصية وهو قلق مستحي من الله خائف منكسر، وبين أن يفعلها بتبجح وعدم خوف وحياء، فهذا قد يوصلها إلى كبيرة، ما قام في نفسه من استهانة بحرمات الله وعدم الخوف من الله قد يكون هذا الشعور يوصلها إلى حد الكبيرة. فإذا لا شك أن من أصر على الصغائر أنه يخشى عليه أن لا تكفر، هذا إنسان من شأنه وديدنه ودأبه النظر إلى النساء سواء عبر القنوات والأفلام والصور ونحو ذلك أو في الأسواق وكذا، ومصر على هذا الفعل والعياذ بالله ما يمارسه كل مرة وكذا بدون خوف بدون شعور بالذنب وكذا، هذا يعني ظاهر الحال، وهو المعروف عن ابن عباس رضي الله عنه لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، وكذلك غيره من الصغائر كحلقة اللحى إذا قلنا أنه من الصغائر ونحو ذلك من الذنوب والمعاصي يوصله إلى الكبيرة مع الإصرار، فلا شك أن الإنسان إذا فعل شيء من هذا فالواجب عليه الندم والانكسار والاستغفار حتى يكفر له، ولا يجزم بأن الصلاة تكفر هذه الأشياء. قد يقول بعض الناس والله إذن هذا يفتح باب التهاون بالنظر ومثلا ما شابه ذلك من ذنوب المعاصي، يقول ما دام أنها صغيرة دلت النصوص على أن الوضوء والصلاة والجمعة ورمضان تكفر، إذا معناه فتح الباب للتساهل بالصغائر. لا، نقول الدين متين وعظيم، فمن فإذا الإنسان أراد أنه يجعل بعض النصوص يعني تكأة لأن يقع في الحرام يقال يعاقب بنقيض قصده، يسد عليه الباب، يقول هذا الفعل الآن حولها إلى كبيرة والكبيرة لا تكفر بالصلاة ونحوها، إذن لابد أن يأخذ الدين جملة واحدة، الأدب مع الله والخوف والحياء والانكسار والاستتار وعدم المجاهرة.
قال رحمه الله: باب فضل الصلاة لوقتها. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العزاق أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني.
هذا الترتيب معقول المعنى. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن حب العمل إلى الله ذكر هذه الأعمال الثلاثة الكبار مرتبة وترتيبه معقول المعنى. بدأ بالصلاة لأنها حق الله وهي أعظم العبادات البدنية، أعظم الأعمال البدنية الصلاة، ثم ثنى بحق المخلوق، يعني بدأ بحق الخالق ثم ثنى بحق المخلوق، وبدأ بأعظم الحقوق وهو حق الوالدين. أشك حق الوالدين مقدم على حق عموم المسلمين، ثم ثلث بما فيه نفع عام لعموم المسلمين، فإن الجهاد فيه دفع للعدو الذي إذا قوي واستولى على بلاد المسلمين حصل الضرر لعموم المسلمين، فالمجاهد لا شك أنه يدفع الشر عن عموم المسلمين، وهذا حق العموم. فبدأ بحق الله ثم ثنى بحق المخلوق وبدأ بأخص الحقوق وأولاه حق الوالدين، ثم ثنى بالنسبة لحقوق المخلوقين بالحق العام لعموم المسلمين. لكن لو قال قائل هذا يعارضه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر رضي الله عنه وهو في الصحيحين قال يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. ذكر الإيمان، قدم الإيمان والجهاد، فظاهر هذا أن الجهاد أفضل من الصلاة وأفضل من البر، وهنا جعل الجهاد بعد الصلاة وبعد البر. هذا إشكال مشهور والجواب عليه معروف، ويعني تعددت الأجوبة عن مثل هذا السؤال. أولا يقال إنه لا بد أن يكون الجهاد المقدم على الصلاة وعلى البر الجهاد الواجب المتعين، لأنه إذا كان الجهاد فرض كفاية فالصلاة فرض عين، ففرض الصلاة أفضل من نافلة الجهاد، والفرائض أفضل من النوافل، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث القدسي رواه البخاري والصحيح قال جل وعلا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالفريضة أفضل من النوافل، فلذلك الجهاد جعل فرض كفاية والصلاة فرض عين، يدل على أن الصلاة آكد وأعظم من الجهاد لأنه فرض عين. لكن يقال إذا كان الجهاد فرض عين، مثلا إذا تعين الجهاد صار فرضا على هذا الشخص المعين، فهل هو أفضل أم فرض الصلاة؟ هناك ذكر الجهاد هنا ذكر الصلاة، فتعدد الأجوبة. منهم قال إن هذا يختلف باختلاف السائل، فمن كان يعني أنسب للجهاد والجهاد يناسبه النبي عليه الصلاة والسلام يبين له فضل العمل الذي يناسبه من أجل أن يعمله وأن يثابر عليه ويسارع إليه، هذا وجه. الوجه الثاني أنه أن التفضيل اختلاف التفضيل بحسب الأحوال والأزمان، قد تكون الأمة في حالة ضعف وحاجة إلى الجهاد فيكون الجهاد أفضل، قد تكون الأمة بحاجة في حالة فقر شديد فيكون الإنفاق والإحسان إلى الفقراء والمساكين أفضل، وهكذا حسب الأحوال. قد يكون العمل المفضول أفضل من الفاضل لأسباب معينة، هذا وجه. الوجه الثالث أن قوله أحب الأعمال أو أفضل الأعمال يعني من أفضل الأعمال، أن هذه من الأعمال الكبار ومن أعمال العظام الفاضلة، ولا يلزم من هذا أنها أفضل الأعمال على الإطلاق، لأنه لما ذكر هذا وذكر هذا وذكر هذا يعني يؤول بأنه من أفضل الأعمال. كما لو قيل لمدرس يدرس جمعا كثيرا من الطلبة من أفضل الطلبة عندك؟ قال زيد وعمر ومحمد وخالد، ذكر ثلاثة وأربعة في مرة. ثم سئل ثانية في وقت آخر من أفضل الطلبة عندك؟ فذكر ثلاثة آخرين. غير الثلاثة والأربعة الأولين، ثم سئل ثالثة فذكر ثلاثة غير السابقين، كل مرة يذكر اثنين ثلاثة أربعة من الطلبة. فالسائل هنا يمكن أن يفهم أن هؤلاء أفضل الطلبة، ولازم هذا الترتيب أنه رتبهم، لأنه يذكر ما يستحضره، لكنه قطع أنه سيذكر البارزين أحسن الطلب الذي في ذهن ذلك اليوم، يقول فلهم فلان وفلان وفلان، وليس في تعارض. هؤلاء أفضل وهؤلاء أفضل، كلهم في الدرجة العليا من الفضل، بغض النظر عن ترتيبهم ترتيبا دقيقا. لا، لكن نفهم أن هؤلاء العشرة، سمع عندنا عشرة، نفهم أن هؤلاء العشرة من الطبقة العليا من أفضل الطلبة، ومن بعدهم دونهم، ولا يلزم أنه على حسب الترتيب السابق. إذا ذكر زيد وعمر من زيد لازم أحسن من عمر، لا، نقول من أفضل الطلبة، يقدر من أفضل الطلبة فلان وفلان.
قال رحمه الله: باب الصلوات الخمس كفارة. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا، ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا، يمحو الله به الخطايا.
يعني هذا يدل على فضل الصلاة الخمس وأنها تكفر الذنوب والخطايا كما تقدم، لكن هذا محمول على الصغائر كما تقدم. والدرن هو الأوساخ، بعض العلماء فسر الدرن بأنه الحبوب والتقرحات التي تكون في البدن، لكن الصواب أن الدرن هو الوسخ، أنه جاء في بعض الحديث الفاضل الحديث في غير الصحيحين ذكر الوسخ صريحا. هذا واحد. الثاني أن الوسخ هو المناسب لسياق الحديث، لأن المال لا يزيل الحبوب وتقرحات اللي في البدن، ليس الدرن هو المرض، المراد بالدرن الوسخ، لأنه هو الذي يزيله الماء.
قال رحمه الله: باب تضييع الصلاة عن وقتها. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس رضي الله عنه قال: ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل الصلاة، قال: أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟ حدثنا عمرو الزرارة قال أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحداد عن عثمان ابن أبي رواد أخو عبد العزيز قال: سمعت الزهري يقول: دخلت على أنس بن مالك رضي الله عنه بدمشق وهو يبكي، فقلت له: ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. وقال بكر: حدثنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا عثمان بن أبي رواد نحوه.
يعني اختلف العلماء في هذا التأخير الذي ورد في هذه الأثار، هل هو تأخير عن الوقت المستحب إلى آخر الوقت، أم أنه تأخير عن الوقت كله؟ والصواب أنه الثاني، وأن الحجاج والوليد بن عبد الملك أنه وصل بهم الحال إلى تأخير الصلاة عن وقتها مطلقا، وأنه وهذا ورد في حديث في بعض الآثار أن عطاء رحمه الله أنه دخل على الوليد بن عبد الملك وهو يخطب بعد العصر، يخطب الجمعة، فصليت الظهر قبل أن أجلس، صلى الظهر ثم صليت العصر إيماء لأنه يخاف عن نفسه القتل. فهذا صحيح، روى عبد الرزاق بسند صحيح عن عطاء أنه دخل على الوليد وهو يخطب بعد العصر. وجاء أيضا ابن عمر رضي الله عنه أنه ترك الصلاة مع الحجاج حين أخرها، كان يصلي معه الجمعة، فلما أخرها ترك الصلاة معه. جاء أبي جحيفة رضي الله عنه أنه صلى وحده، في المسجد ثم صرف. المقصود أن هذه يعني وردت هذه أثار عن في هذا تدل صحيحة في هذا، وذكر ابن رجب جملة طيبة من هذه الأثار تدل على أنهم أخروها عن الوقت. فإذا يقال إذا أخر الأمير أو الإمام الصلاة عن الوقت حتى خرج وجب على الإنسان أن يصلي وحده، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه عند مسلم: كيف بك إذا قامت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. أما إذا كان يؤخر الصلاة عن الوقت المستحب إلى آخر الوقت فلا بأس، ولا ما يصلي وحده لأن الجماعة واجبة والتأخير ليس بحرام، فلا يترك الواجب لأمر ليس بحرام فيصلي معه، يجب عليه أن يصلي الفريضة مع الإمام ولو كان يؤخره عن الوقت المستحب ما دام أنه لا يخرجه عن الوقت. أما إذا خرج عن الوقت ما يصلي الظهر إلا بعد دخول وقت العصر فإنه يجب على الإنسان أن يصلي وحده، يصلي في بيته سواء وحده ولا معه أحد، صلوا جماعة. وإذا تيسر أنهم ينعزلون بمسجد وليس ولا يلحقهم ضرر فلا بأس، لكن في وقت الحجاج ما كان يستطيعون. من صلى الجمعة ظهرا أو انصرف كان يقتل، يأمر به فيقتل فيجعل حرس عند أبواب المسجد، فمن خرج قبل الصلاة أخذ إلى الحجاج وأمر بقتله، فلا يستطيع أحد أن يخرج، ينتظرون الصلاة ينتظر الحجاج حتى يخرج. حتى من قام يصلي علم أنه يصلي الظهر فإنه يؤخذ، جعل شرط في المسجد، من رأى يصلي أخذوه وقتل، ولذلك صلىها عطاء إماء في عهد الوليد. الوليد كان الحجاج في وقت الوليد أيضا بعد عبد الملك مروان، كان الحجاج في أميرا في خلافة الوليد، كان يؤخر الصلاة جميعا فلا يستطيع أحد أن يصلي، لذلك صلىها عطاء إماء. وأراد أنس رضي الله عنه أن يذهب يكلم الحجاج فنهوه عن ذلك وخافوا عليه القتل مع أنه صحابي، فذهب إلى الوليد بن عبد الملك إلى الشام إلى دمشق يشكو له فعل الحجاج، لكن على كل حال شكاه إلى من يفعل نفس الفعل. المقصود أن التأخير المقصود المراد في الحديث وفي قول أنس رضي الله عنه الصواب أنه التأخير عن الوقت بالكلية، أنه إذا وصل لهذا الحال وجب على الإنسان يصلي ولو منفردا، وإذا أدركها معهم يصليها نافلة. إذا صلى الظهر مثلا وجاءهم يصلون الظهر بعد العصر لا بأس أن يصليها نافلة، وصلى العصر ثم جاءهم بعد صفر الشمس وهم يصلون فإنه يصلي، يعني ما يدخل المسجد ويقعد، فإذا حضر صلىها نافلة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.